بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه مراجعة يسيرة مر معنا في مسائل أحكام صلاة الجمعة، عدة مسائل، ومن هذه المسائل في معرفة وقت صلاة الجمعة. فما هو وقت صلاة الجمعة؟ وقت صلاة الجمعة عبد الكريم، وقت صلاة الظهر. نعم، الصحيح أن وقتها وقت صلاة الظهر. وما جاء من أحاديث أنهم صلوها قبل الزوال؟ ها؟ لا يوجد شيء صحيح صريح أنهم صلوها قبل الزوال، لكن فيه أنهم شرعوا فيها. نعم، والشروع فيها ليس شروع في الصلاة، إنما شروع في ماذا؟ في الخطبة. نعم، شروع في الخطبة جمعا بين الأدلة. وما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أن وقتها من بعد طلوع الشمس. هل الإمام أحمد يرى هذا؟ نعم. ماذا يرى؟ رواية عن الإمام أحمد، يعني معناه أول ما تشرق بعد 10 دقائق نصلي الجمعة؟ ها؟ تبكير إلى الصلاة كذلك؟ لا، خطبة ما نخطب بعد الساعة 7، نخطب خطبة الجمعة؟ لا، وجه آخر. ها؟ ها؟ لا، في شيء آخر. ها؟ نعم، إذا اجتمعت مع العيد. نعم، هذا الذي ورد عن الإمام أحمد رحمه الله، فنقله بعضهم نقلا قاصرا، قالوا الإمام أحمد يرى أن صلاة الجمعة وقتها مع وقت صلاة العيد، وإنما فتواه والمسألة التي وردت عليه إذا اجتمعت مع العيد، إذا اجتمعت مع العيد. نعم، ومن المسائل التي مرت معنا كذلك وجوب الإنصات للخطبة، وأن اللغو المنافي لهذا الإنصات قد يكون قولي وفعلي. مثال القولي ومثال الفعلي، مثال اللغو القولي ومثال الفعلي. ها، أحد من هذه الجهة؟ ها، تفضل. مثل مثال ودليل في نفس الوقت. نعم، إذا قال لأخي أنصت فقد لغى، هذا قولي، فيقاس عليه كل قول يشغل نفسه والمصلين به. ولو كان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذن كيف؟ ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يتهمنا بعدين الناس؟ لا، احنا نحبه عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه ولا نقطع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. كيف يكون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام؟ لا، ها، تحريك الشفتين دون أن تشوش على نفسك ولا على المصلين، لا تشوش على نفسك ولا على المصلين. نعم، كذلك الفعلي مثل ماذا؟ فعلي، ها، لا، العبث بالحصى. ومثل العبث بالحصى، ها، ايش مثله؟ العبث بالجوال كيف؟ لا بأس، اشد من الحصى. فهذا الذي يفتح الجوال وقت الخطبة، يسمع الرنة، ينظر يشوف من اتصل، كم عدد الاتصالات، ها، هذا من اللغو. فلا ينشغل الإنسان إلا بالخطبة وينصت. نعم. ما حكم غسل الجمعة؟ نعم، في خلاف، الصحيح أنه واجب، غسل الجمعة واجب لمن حضرها، ومن لم يحضرها الجمعة واجب أو ليس بواجب؟ عندك؟ نعم، ليس بواجب على من لم يحضر الجمعة أن يغتسل، إلا أن لا يكون قد اغتسل يوما في الأسبوع فيجب عليه، لأنه حق على كل مسلم أن يغتسل في كل يوم يوما، في كل أسبوع يوما، كما مر معنا في كتاب الطهارة تفصيل هذه المسألة. مر معنا في فضائل يوم الجمعة أنه يستحب التبكير، وأن الأجر على قدر التبكير، وعلمنا الدليل والتعليل. فما هو الدليل والتعليل لهذه الفضيلة؟ ها، دليل وتعليل، من يحفظ الحديث؟ ها، عند من؟ تفضل. بدنة. نعم نعم نعم، نعم. فهذا الحديث دليل على فضيلة التبكير، وأنه كلما كان أبكر كان الأجر أكثر، كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول كأنما قرب بدنه، والأخير قبل طلوع الإمام كأنما قرب بيضة، فإذا صعد الإمام دخلت الملائكة. وفي هذا دليل أن من جاء بعد طلوع الإمام لا يكتب له مثل ما يكتب له قبل دخول الإمام. طيب، والتعليل؟ ها، التعليل في هذه الفضيلة؟ ها، التفرغ لطاعة الله لتكفير أعمال الأسبوع. ها، فهذا اليوم جعله الله عز وجل سبب أن نستغله في طاعته وتكفير ما يقع لنا في سائر أيام الأسبوع، يعني كأنه يوم الطهارة المعنوية كما أنه يوم الطهارة ليش؟ الحسية. عندنا طهارتان يوم الجمعة، طهارة حسية بالاغتسال والتطيب والتجمل والتزين، وطهارة معنوية بماذا؟ بالطاعة والتفرغ للعبادة والتوبة والاستغفار والذكر، حتى تأتي آخر ساعة فنتفرغ بالدعاء، فيكون تقرب بالطاعات لقبول الدعاء في هذا اليوم. فإذن الدليل الحديث، والتعليل أنه يوم الطهارة المعنوية، فهو يوم للطهارة الحسية وللطهارة المعنوية. مر معنا من المسائل كذلك أنه يجوز للرجل أن يأخذ من طيب أهله وبيته إذا لم يكن عنده طيب أو انتهى عليه الطيب، فهل هذا عام أو يقيد؟ عام أو يقيد؟ نعم، في الخلف عندك صاحب النظارة؟ لا، الأخ اللي في عمام الرمادية، تفضل ارفع صوتك. نعم، أحسنت. يقيد ألا يكون الطيب من خصائص النساء، فإن كان الطيب من خصائص النساء فلا يجوز أن يتطيب الرجل بطيب المرأة الذي هو من خصائص النساء، مثلا الأخضرين، إيش عندكم يا عبد الكريم من خصائص النساء؟ عام، الأخضرين للنساء فقط، إيش أغنى النساء معروف. إيش يا شيخ أنيس؟ خاص. طيب، فهو خاص بالنساء، لكن قد يختلف العرف من بلد إلى بلد، قد يختلف العرف من بلد إلى بلد. فإذا كان عرف البلد أنه من خصائص النساء فلا يجوز للرجل أن يستعمله، لكن إذا كان في عرف بلد آخر ليس من خصائص النساء فلا بأس، كما قال القائل: والعرف معمول به إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحد. فالعرف إذا لم يعارض الشرع فلا بأس به. مثلا الحنة للرجال، الحنة للرجال يكثر السؤال عليه في هذه المناطق الغربية، ما يتحنى الرجال في الأيدي والأرجل، لكن في المناطق الشرقية الحنة للرجال عادي. ها؟ نعم، جهة حضرموت والمهرة في الأيدي والأرجل، خصوصا إذا تزوج الرجل. وهذا له أصل حديث جابر، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بأثر هذا عليه. فإذا العرف يختلف من بلد إلى بلد، بعض البلاد استعمال هذا الحنة للرجال جريمة، يعني الذي يفعله كأنه مخنث، خلاص ما في كلام، إذا رأوه في رجل اتهموه. وهذا يعني يختلف بحسب العرف. ومثله الطيب، بعض الطيب قد يكون من خصائص النساء وبعضه من خصائص الرجال، فينظر في هذا إلى العرف والله أعلم. طيب، مر معنا من المسائل كذلك أن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وعلمنا أن هذا هو الراجح. ما دليله؟ دليله دليل نعم الحديث فيه ضعف واختلفوا فيه، لكن معناه صحيح لعموم الأدلة في هذا الباب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا صحيح. ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، هذا فيه ضعف ويحسنه بعض أهل العلم، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. اليوم أما كان يوم العيد صح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كونها في يوم العيد رخصة، فلحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في يوم جمعة ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. أخرجه أحمد أبو داود وابن ماجة والنسائي والحاكم، وصححه علي بن المديني. وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وقد أعل بالإرسال. وفي إسناده أيضا بقي بن الوليد، وفي الباب أحاديث عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما. قال: وظاهر أحاديث الترخيص تشمل من صلى العيد ومن لم يصلي، بل روى النسائي وابو داود أن ابن الزبير أيام خلافته لم يصلي بالناس الجمعة بعد صلاة العيد، فقال ابن عباس لما بلغه ذلك أصاب السنة. وفي إسناده مقال. هذه مسألة من مسائل أحكام صلاة الجمعة، وهي إذا اجتمع يوم الجمعة يوم مع يوم العيد، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال لاختلاف الروايات وتصحيحها وتضعيفها وفهمها في ذلك. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث كما أشار رحمه الله، وهذه الأحاديث كما أشار فيها ضعف. فالحديث الأول الذي أشار إليه حديث زيد بن أرقم فيه ضعف، وأشار في التعليق كذلك إلى ضعفه، ففيه إياس بن أبي رملة مجهول، وهكذا كذلك أعل بالإرسال. وهكذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة فقد أعله بالإرسال ابن أبي حاتم ابن عدي، وهكذا كذلك أعله غير واحد بالإرسال، وفي إسناده كذلك مندل وهو ضعيف، وأشار في التعليق كذلك إلى ضعفه، فقد رويت فيه عدة روايات مرفوعة ومرسلة، وفي بعض أسانيدها من هو ضعيف ومن هو متروك، وجماعة من الحفاظ كما أشار في التعليق رجحوا فيه الإرسال، فأسانيدها بانفرادها ضعيفة، وقد روي عن ابن عباس وفيه ضعف، وعن ابن عمر وفيه ضعف، وعن ابن الزبير وفيه ضعف، وروي كذلك موقوفا وقد صح عن ابن عباس وابن الزبير وجماعة. والصحيح في هذه المسألة أنه بمجموع طرق هذه الأحاديث يرتقي معناها إلى الحسن، فقد جاءت موقوفات صحيحة لها حكم الرفع، لأن هذا ليس مما يقال بالرأي، خصوصا ما صح عن ابن عباس في قوله أصاب السنة فإنه قد صح. وهكذا كذلك تلك الأحاديث الأخرى مع كثرتها ترتقي على الصحيح إلى الحسن، وقد ذكرها غير واحد من أهل العلم واحتج بها قديما وحديثا، وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة في المجلد السادس من الصحيحة. فعلى ثبوت الحديث وثبوت حكمه، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، يكون الأمر فيه رخصة لوجود المشقة، لأن الناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون للجمعة من أماكن بعيدة، والعيد كذلك، فلما كانت العيد اجتماع الناس لها من أماكن بعيدة فيشق عليهم مع يوم العيد يجتمعون بأهاليهم وغير ذلك، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحضروا الجمعة، فهي رخصة. وأفادت هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أقاموا الجمعة، ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن الجمعة لا تسقط، بل هي من فروض الكفايات التي ينبغي أن يقوم بها البعض، فإسقاط الجمعة ليس بصحيح، فإذا الإمام لم يرد أن يجمع ترك غيره ماذا؟ يجمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا ماذا؟ مجمعون، يعني سنقيم الجمعة، نحن سنقيم الجمعة ومن شاء فليحضر، كأنه قال من شاء فليحضر معنا ومن شاء فلا يحضر، فهي رخصة له. فمن الخطأ أن يفهم أن المساجد تغلق ولا تقام الجمعة، لأن هذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصواب أن الجمعة تقام. ومن باب أولى أنه لا تترك الصلاة في هذا الوقت بالكلية، فقول بعض من قال من الظاهرية بأنه لا يصلى لا جمعة ولا ظهر، هذا قول شاذ ليس له أصل لا من سنة ولا من أثر عن الصحابة، بل من لم يحضر الجمعة عليه أن يصلي ماذا؟ الظهر، فهي إما جمعة وإما ظهر، الصلوات في اليوم والليلة كم؟ خمس، ما عندنا يوم فيه أربع صلوات أبدا، هي خمس صلوات، يا إما جمعة يا إما ظهر. أما أنه يترك الجمعة والظهر معا فهذا غير صحيح. فخلاصة هذا القول أن يقال إذا اجتمع العيد والجمعة فهي رخصة، من حضر العيد فله ألا يحضر الجمعة، أو من حضر الجمعة فله ماذا؟ ألا يحضر العيد. فهو يحضر أحد الصلاتين رخصة، ومن حضر الصلاتين فلا حرج، وهذا أفضل، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وإنا مجمعون. والأمر الثاني أنه من لم يحضر الجمعة فعليه أن يصلي ماذا؟ الظهر. فعليه أن يصلي الظهر. هل يصليها جماعة؟ الجواب نعم، إن كان هناك جماعة صلاها مع جماعة المسلمين، مثل المساجد التي في القرى لا بأس يوم الجمعة صلون ظهرا في ذاك اليوم الذي قد صلوا العيد، يصلون ظهر في مساجدهم ولا يذهبون إلى الجمعة ما دام قد صلوا وحضروا العيد، فيجزئهم وهي رخصة لهم. ومن حضر منهم الجمعة القريبة منهم فهذا أفضل وأكمل. وبه نعرف كذلك خطأ قول من قال أنه تترك الجمعة وصلاة الظهر، فهذا ليس بالصحيح. طيب، هذه أهم مسائل أحكام صلاة الجمعة. وهناك مسائل أخرى ذكرها بعض الفقهاء وأهل العلم فيما يتعلق برخص الجمعة ومرت معنا، لكن من باب التأكيد. فمن رخص الجمعة المرض، فكما أن المرض رخصة من رخص صلاة الجماعة، وقد قلنا أن الجمعة يجب فيها ما يجب في إيش؟ ما يجب في صلاة الجماعة لمن كان مستوطنا. فإذا كان المرض عذر لصلاة الجماعة فهي عذر من باب أولى في صلاة الجمعة. كذلك السفر لما تقدم معنا من أدلة، فمن كان مسافرا لا تجب عليه الجمعة. ومن الرخص كذلك الخوف، فإذا وقع الخوف فإنه سبب ورخصة في عدم حضور الجمعة، وهو كذلك في عدم حضور الجماعة. ومر معنا حديث عتبان، فإنه منعه من أن يصلي الخوف لوجود الوادي، وهو أعمى وليس له من يقوده، وخشي على نفسه من ذلك، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد تسقط الجمعة خصوصا إذا كان هناك سبب ظاهر للخوف، مثلا في أيام الفتن والحروب قد يتيسر الإنسان أن يصلي في المسجد القريب منه، ويكون مسجد جماعة ليس مسجد جمعة، فيصلي جماعة ظهرا ولا يذهب إلى المسجد البعيد الذي يخاف أن يصلي فيه الجمعة مع وجود الفتن والحروب. فالخوف رخصة في ترك الجمعة، وإذا اشتدت الفتن حتى الجماعة تسقط، أليس كذلك؟ نعم، تسقط الجماعة. فالخوف سبب من أسباب ترك الجمعة والجماعات. وهكذا كذلك من الأسباب، الأسباب الخاصة العارضة التي قد تكون كذلك عذرا لبعض الناس، مثل إنسان أصابه ما يصيب الإنسان، دافعه الأخبثان فاشتد عليه الأمر وفاته الوقت، جاءه الأمر في آخر لحظة، أراد أن يمشي إلى الجمعة عصرت عليه بطنه قعد، أو فقدان الأسباب الموصلة، مثل بعض القرى توجد سيارة يتجمع فيها الناس ويمشون للجمعة، فإذا مشيت هذه السيارة فاتت الجمعة على من لم يدركها، لأن المسافة بعيدة ما يستطيع أن يمشي إليها رجلا. فمن صار له عذر ولم يدرك مع الناس فلا حرج، لأن المشقة تجلب التيسير، ونحو ذلك من الأسباب. هذا خلاصتها، والله تعالى أعلم. يستطيع أن يصلي من بعد أو يصلي في مسجد آخر، إذا كان ممتلئ ولم يستطع أن يصلي يذهب يبحث عن مسجد آخر، لكن إذا لم يجد ولم يستطع أن يأتم فهذا عذر مانع، عذر مانع. يقول إذا منع من الجمعة لسبب من الأسباب ولم يتيسر له لضيق الوقت أن يصلي في جمعة أخرى، فهل هذا عذر؟ الصحيح أنه عذر، هذا عذر، وخصوصا أنه ليس منه، هذا من غيره، فلا حرج إن شاء الله. طيب طيب نترك هذا الدرس بالدرس اللاحق ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. لا في هذا الموضوع طبعا. قولي أنها من فروض الكفايات صلاة الجمعة في هذا الموضع إذا اجتمعت الجمعة مع العيد، ها؟ يعني أقصد أن الجمعة لا تعطل في البلد لأجل العيد، الجمعة لا تعطل في البلد من أجل العيد، هي رخصة لمن لم يحضرها، لكن ليس معناها أن تعطل الجمعة، بل الجمعة تقام وتصير في مثل هذه الحالة من فروض إيش؟ الكفايات. أما في غير هذه الحالة هي من فروض إيش؟ الأعيان، فروض الأعيان، تعين على كل من يستطيع أن يحضرها أن يحضرها، والبعيد الذي بعيد منها تكون رخصة له، ليست فرض كفاية، إنما يستحب إن تيسر له. لكن الكلام لمن كان قريب من الجمعة، من كان قريب من الجمعة فلا يعطل الجمعة، لابد أن يقيم الجمعة على الصحيح والله أعلم. طيب هذا تنبيه، هو كذلك إشعار، يقول من أضاع مفتاح دراجة فليذهب إلى غرفة الحراسة. ها؟ ما أدري من أين جاءت. طيب يقول ما هو الدليل على اتخاذ طيب النساء الخاص، مع أن الحديث واضح في تجويز مس طيب امرأته؟ الدليل هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه الرجال بالنساء، فما كان من خصائص النساء فلا يجوز للرجل أن يتشبه بذلك، والأدلة إذا كان ظاهرها التعارض يجمع بينها، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذا هو معنى أن يمس من طيب امرأته ومن طيب أهله والله أعلم، جمعا بين الأدلة. نعم، ما كان إيش؟ أيوه، تعرف اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، والصحيح أن هذا الحديث بسبب الحديث له سبب، حديث عائشة فيما إذا خرجت المرأة، طيب المرأة ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه خارج البيت، أما داخل البيت فهي تتطيب بما شاءت، بما خرج ريحه وما لا يخرج ريحه. ها؟ أيه؟ طيب وإذا فعل الطيب الذي دون لون مثل الأخضرين مثلا، يعني يجوز؟ لا بأس، إذا عندكم في البلاد يجوز لا بأس في عرفكم، لكن في بعض البلاد في عرفهم هو من طيب النساء، يعني حتى الرجال يستغربون استخدام هذا الطيب للرجال، فلا يستخدمه الرجال، حتى في بعض البلاد يعتبرون هذا من طيب المخنثين، ما يستخدمه الرجال. يقول: ما حكم من يقرأ الكتب الدعاء هكذا؟ ما أدري، كلمة غير واضحة. ها، وهو لا يحفظ. نعم، وهو لا يحفظ الدعاء، وضع الكتاب بين يديه ورفع يديه ويقرأ الدعاء، لا بأس إذا كان لا يحفظ الدعاء ويكرر هذا فلا بأس لأجل التعليم، فإذا كرره مع الوقت سيحفظ الدعاء إن شاء الله، لا حرج. ها، كذلك الصحيح أنه يدعو بما تيسر، ولكن إذا لم يستطع فأخذ الأدعية الواردة في السنة ليدعو بها فلا حرج. وهذه فتوى شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يقول: لأجل التعليم لا بأس، أما أن نتعبد الله بأدعية خاصة فلا. أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط الثاني، أدعية الشوط الثالث، هذا لم ينزل الله به سلطانا، لم تثبت به السنة ولا جاء عن أحد من سلف الأمة. أما أن يأخذ كتاب مثلا فيه أدعية الواردة ثابتة في السنة فيدعو به لا بأس، أو يوم عرفة يوم طويل يدعو به ما عنده أدعية، عامي مسكين طالب علم مبتدئ ما يحفظ أدعية كثيرة، فيريد أن يدعو بأنواع الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا أخذ كتاب الدعاء للشيخ العباد حفظه الله وجلس يقرأ فيه ويدعو منه، فلا حرج بهذا إن شاء الله، وهذا يعينه على حفظ هذه الأدعية. مثل الأذكار كذلك، وهذا سؤال يكثر السؤال عنه، كثير من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات لا يحفظون الأدعية، فيقولون: هل يجوز أن نأخذ كتاب الأدعية بما ثبت في السنة ونقرأ الأدعية، أذكار الصباح، أذكار المساء، أدبار الصلوات؟ الجواب: نعم يجوز، إذا كان لا يحفظ حاول أنه يحفظ، لكن إذا كان لا يحفظ لا بأس. وكم رأينا بفضل من الله سبحانه وتعالى عدد من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات يأخذون هذه الكتب ويلتزمون بالقراءة فيها، بل حتى بعض إخواننا وأخواتنا العاجم يلتزمون بالقراءة يوميا يوميا يوميا، مع مرور الوقت استغنوا عن هذه الكتب، حفظوا هذه الأدعية بفضل من الله سبحانه وتعالى. فالتكرار يعلم الشطار. ها؟ يقول: هل تنصحون بحفظ متن الدرة البهية؟ أنصح بحفظ السنة، تغني إن شاء الله عن حفظ مثل هذه المتون، فهناك أشياء أهم وأولى. يقول: هل الحارس إذا ضرب الأولاد يوم الجمعة يكون قد لغى؟ لا، إن شاء الله ما لغى، الحارس يحفظ الجمعة على أهل الجمعة جمعتهم، فهو يعين في حفظ الجمعة، الذي يرتب المسجد ويضبط حرمة الجمعة له أجر إن شاء الله. وحتى إذا احتاج الحراس إلى عدم الصلاة لأجل حفظ المصلين فكذلك هم مأجورون في هذا، خصوصا في أزمنة الخوف أو مع وقوع الفتن قد يحتاج أن يحرس المصلين مجموعة من الحراس ولا يصلون الجمعة، فإذا انتهت الصلاة صلوا ماذا؟ ظهرا. وهنا سأل بعض الإخوة مسألة، قالوا: هل يجوز أن تصلى صلاة الخوف؟ يعني يصلي بعضهم نصف الصلاة والبعض نصف الآخر. هذا يجوز إذا كان هناك حاجة لعدد كبير، فمثل الذين يكونون في الثغور وفي مواجهة العدو، فإذا حضرتهم صلاة الجماعة أو الجمعة وكانوا مرابطين فلا بأس أن يصلي بعضهم يترك البعض، وإن كان الجمعة لا تقام لأنهم في سفر، وإن كانوا في حضر فقد تسقط عنهم الجمعة لأجل الخوف، كما تقدم معنا من أسباب ترك الجمعة إيش؟ الخوف، فيصلون صلاة الخوف. وهي لها كيفيات كثيرة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها. يقول: هل يجوز قراءة سورة قاف يوم الجمعة على أنها خطبة الجمعة؟ نعم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم بقاف، فتقرأ في الخطبة ليست مجردة، ولكن مع أخذ العظة والعبرة والوعظ الذي فيها، يعني تذكر بعض الآيات وتشرحها، آيات تشرحها وتتلو من السورة، إما أن تكملها أو تأخذ أكثرها. وقد اختلفوا هل قرأها كاملة أم قرأ أكثرها، والأمر في هذا واسع بحسب المصلحة التي يقتضيها المقام. يقول: عندنا في القرية مسجدان وتقام الجمعة في المسجد الأكبر، فإذا صادف الجمعة يوم عيد هل تقام صلاة الظهر في يوم الجمعة في يوم العيد في المسجد الذي لا تقام فيه جمعة، تقام صلاة الجمعة كذلك في المسجد الأكبر؟ إذا كان هناك أناس لم يصلوا صلاة الجمعة فلا بأس أن يقيموا صلاة الظهر ويصلوا صلاة الظهر، وهذا إذا لا يؤدي إلى فتنة، وإن كان سيؤدي إلى فتنة فلا، يصلون في بيوتهم. حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما روي عن علي بن مسعود. يقول: استعمال السواك يوم الجمعة في وقت الخطبة. نعم، هذا كذلك الصحيح أنه من اللغو، لا تشغل نفسك لا بسواك ولا بجوال ولا بشيء، السواك له موضعه، تنشغل وتنصت وتقبل على الخطبة. يقول: ما حكم صلاة الرجل بالقميص والبنطلون؟ إن أراد القميص الشميزة والفنيلة والبنطلون الأسفل، فعلى حسب هذا البنطلون، إن كان واسعا فهو جائز وخلاف الأفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. معناه أن السراويل لا تلبس مجردة، كانت في عهدهم لا تلبس مجردة، بل تلبس في الغالب مع الإزار. ومن لم يجد، فإذا كان رخص به في الإحرام فمن باب أولى إيش؟ في الصلاة، ما دامت واسعة، ولكن إذا كانت ضيقة تصف العورة فالصحيح أنه لا يجوز، بل عدد من أهل العلم يرون بطلان الصلاة إذا كانت تحجم العورة، وبعض البناطيل الضيقة فعلا تحجم العورة. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يشدد في هذا ويرى بطلان الصلاة، وهكذا كذلك شيخنا مقبل رحمه الله وعدد من أهل العلم لا يرون الصلاة ولا خلف من يصلي كذلك وهو على هذا الحال. ويحصل هذا كثيرا في بعض البلاد، في المساجد التي تكون في قرب الدوائر الحكومية، فيلبسون البناطيل الضيقة، ثم ربما في بعض الصلوات التي تكون بعد الصلاة الأولى يأتم بالناس من هو كذلك، فينتبه لهذا وينبه على هذا، وحبذا تعلق بعض الأوراق وفتاوى أهل العلم في مداخل هذه المساجد التي تكون بجانب الجامعات والمعسكرات والدوائر الحكومية، حتى يستفيد الناس من هذه الفتاوى. وحبذا كذلك أن يتصدق بالقمصان في مثل هذه المساجد، وهذه سنة موجودة ما شاء الله في بعض البلاد، تجد قمصان أوقفت في المساجد لأمثال هؤلاء، يأتي يريد يصلي، جاء من العمل، من الدراسة، من كذا، فيجد شيئا يستر نفسه فيصلي فيه. فيعانى مثال هؤلاء بمثل هذا، والله أعلم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.